الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، ليكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأداء في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي كل خير معناه أن في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك إجمالا، أي احرص على الطاعة، طاعة الله والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله على ذلك، واجتهد وابذل الوسع في تحصيل ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وبالكسر أيضا ولا تعجز، أي لا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. في مسند الإمام أحمد وفي النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله وفيه: فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء صنع. وإياك واللو، فإن اللو يفتح من الشيطان، والمعنى واحد. إن أصابك شيء من أمر دينك أو من أمر دنياك فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن هذا القول غير سديد، وهو مع ذلك غير مفيد. فالله تعالى هو الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخرجه ابن حبان بإسناد ثابت. فإن قول العبد لو واعتقاد معناها يفضي بالعبد إلى التكذيب بالقدر أو عدم الرضا بصنع الله، ويصاب الإنسان مع هذه الكلمة بالحسرات والندم، فيجني الضرر إذن أولا وآخرا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله جل وعلا بها، وجوامع الكلم على ما قال الزهري: أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. فما أجمل هذا الحديث، وما أغزر فوائده، وما أجمعه لخيري الدنيا والآخرة. فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وحصل طرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. ومتى فاته واحد من الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلان عن النافع له في أمور دينه ودنياه لم يدرك شيئا. فالكسل أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. وإذا كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للمنافع والكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات وحصول الشرور والمضرات. فكم من حريص على سلوك طريق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها لم تتم له إلا بصدق اللدء والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على حوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بقلبه وباطنه على ربه. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأمور وتحصل له الثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. ولكنه في هذه الأحوال مضطر إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. وهذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله جل وعلا، وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، فمحبته تعالى للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه رواية مسلم. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان. فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشية من توهم القدح في المفضول، فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، وأن يحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر. وهذا كثير في الكتاب والسنة وفي الحديث، أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا. ويجمعهم 3 أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع مانع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية. فمدار سعادة العبد وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلان لم يدرك شيئا. فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، والكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان العبد حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجئ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه تعالى. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا، لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي مر ذكره واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بدلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبله عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق عباد الله، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه ورد من الأغراض النفسية، وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات خصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس وبقصده الكسب والسعي من أجل القيام بالواجب لنفسه والواجب لمن يعوله ومن يقوم بمؤونته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة، وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسر الأمور وأن يقربها من أجل تحصيل المراد، وأن يسأل ربه أن يبارك له في رزقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر وينهى عن استعمال اللو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك أمر من الأمور فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ثم يذكر أن لو تفتح عمل الشيطان. واستعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت بها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان، كذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصول المعصية. وأما إذا استعملت لو في تمني الخير أو بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن قصد لفظها، أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والأحزان، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يري الشيطان الإنسان أحلاما مخيفة يعكر عليه صفوة ويشوش عليه فكرة، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. فإذا رضي الإنسان بالله ربه وقال هذا قضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع، فاطمأنت نفسه وانشرح صدره. ومن جملة أقسام لوم الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان. فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصبت في حادث فلا تقل: لو أني ما خرجت من السفر ما أصبت، لأن هذا مقدر فلا بد منه. ولو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد. عندما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. من استعمالات لو أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله جل وعلا. الاستعمال الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر، ويقع كثيرا وقد نهي عنه. الرابع من استعمالات لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وكقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الخامس أن تستعمل لو في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأول فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. السادس أن تستعمل لو في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي، لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث العظيم الجليل من أعظم الأحاديث التي تكون قانونا في الحياة، تستقيم به الأمور كلها من ظاهر وباطن فيما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالمؤمن القوي يعني في إيمانه، ليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله. فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها، إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي أي في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقوله خير أي خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير، وإنما قال وفي كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، فهو خير من الكافر بلا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون بالاحتراز أو الاحتراس، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين. ومثال ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لما قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، فقال وكلا وعد الله الحسنى، احتراز واحتراس. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. من ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية جامعة مانعة. احرص على ما ينفعك، اجتهد في تحصيله ومباشرته، وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع الإنسان، وقسم يضره، وقسم لا ينفعه ولا يضره. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعك، أي على كل شيء ينفعك، سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. في قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. كذلك لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء، لكن أحدهما أكثر جماعة، فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل. فقوله على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى. وبالعكس، إذا كان الإنسان لا بد أن يرتكب منهيا عنه من أمرين منهي عنهما، وكان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف، فالمناهي يقدم الأخف منها، والأوامر يقدم الأعلى منها. واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة النبوية بعد قول خير البرية: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. هذا يقع لكثير من الناس، حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله تعالى ولا يستعين به. فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له، أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. لهذا قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور، كبيرا كان أم كان صغيرا، وتجتهد في هذا الاستحضار في كل حين وحال، ولا تعجز، لا تكسل ولا تتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر. لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر، ثم تركت ثم شرعت ثم تركت، لم يتم لك عمل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر، ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله تعالى غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سافر رجل يريد العمرة، وفي أثناء الطريق تعطلت به إحدى الموصلات التي توصله، ثم رجع فقال: لو أني أخذت غير هذه لكان أحسن، ولما حصل علي التعطل. فيقال: لا تقل هكذا، أنت بذلت الجهد، ولو كان الله تعالى أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور، فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال: إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله تعالى، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. والله تبارك وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد، لا تندم، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يقدر عليك الصف، وما كان كان، انتهى الأمر وراح، وعليك أن تسلم الأمر للجبار جل وعلا. قل: قدر الله وما شاء فعل. لو أننا والله سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الواحد منا أولا لا يحرص على ما ينفعه، بل تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة، تضيع عليه أوقاته سدى. وثانيا إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع، تجده يندم ويقول: ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا ليس بصحيح. أد ما عليك ولا عليك، أن تأد ما عليك، ثم بعد هذا فوض الأمر لله عز وجل، والله جل وعلا فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، ليكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي كل خير معناه أن في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك إجمالا، أي احرص على الطاعة، طاعة الله والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله على ذلك، وارتهد وابذل الوسع في تحصيل ما ينفعك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وبالكسر أيضا ولا تعجز، أي لا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، في مسند الإمام أحمد وفي النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله وفيه: فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع، وإياك واللو، فإن اللو يفتح من الشيطان، والمعنى واحد. إن أصابك شيء من أمر دينك أو من أمر دنياك فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن هذا القول غير سديد، وهو مع ذلك غير مفيد. فالله تعالى هو الذي قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخرجه ابن حبان بإسناد ثابت. فإن قول العبد لو واعتقاد معناها يفضي بالعبد إلى التكذيب بالقدر أو عدم الرضا بصنع الله، ويصاب الإنسان مع هذه الكلمة بالحسرات والندم، فيجني الضرر إذن أولا وآخرا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله جل وعلا بها. وجوامع الكلم على ما قال الزهري: أن الله تعالى يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. فما أجمل هذا الحديث، وما أغزر فوائده، وما أجمعه لخيري الدنيا والآخرة. فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وحصل طرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. ومتى فاته واحد من الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة، بل كان كسلان عن النافع له في أمور دينه ودنياه، لم يدرك شيئا. فالكسل أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. وإذا كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للمنافع والكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات وحصول الشرور والمضرات. فكم من حريص على سلوك طريق وأحوال غير نافعة، لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها، لم تتم له إلا بصدق اللدء والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على حوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بقلبه وباطنه على ربه. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأمور، وتحصل له الثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. ولكنه في هذه الأحوال مضطر إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها، وهذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله جل وعلا، وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، فمحبته تعالى للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه رواية مسلم. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم، خشية من توهم القدح في المفضول، فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، وأن يحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وفي الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم 3 أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع مانع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادة العبد وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور 3 فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلان لم يدرك شيئا، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. والكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان العبد حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجئ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه تعالى، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي مر ذكره واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بدلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبله عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق عباد الله، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات خصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور ونقصه بحسب ما فاته منها. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله وذلك يختلف باختلاف الناس وبقصد الكسب والسعي من أجل القيام بالواجب لنفسه والواجب لمن يعوله ومن يقوم بمؤونته وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة متجنباً للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسر الأمور وأن يقربها من أجل تحصيل المراد، وأن يسأل ربه أن يبارك له في رزقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر وينهى عن استعمال اللو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك أمر من الأمور فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ثم يذكر أن لو تفتح عمل الشيطان. واستعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت بها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان، كذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم. ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصول المعصية. وأما إذا استعملت لو في تمني الخير أو بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن قصد لفظها، أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والأحزان، فإن الشيطان يحب ذلك. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يري الشيطان الإنسان أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوة ويشوش عليه فكرة، وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال تشوش الفكر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان. رواه مسلم. فإذا رضي الإنسان بالله ربه وقال هذا قضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع، اطمأنت نفسه وانشرح صدره. ومن جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. والواجب أن ترضى بالله ربا، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضا، وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومهما كان فالأمر سيكون على ما كان. فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصبت في حادث فلا تقل لو أني ما خرجت من السفر ما أصبت، لأن هذا مقدر فلا بد منه. ولو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد، عندما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. من استعمالات لو أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله جل وعلا. الاستعمال الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر، ويقع كثيرا وقد نهي عنه. الرابع من استعمالات لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وكقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الخامس أن تستعمل لو في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة، قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأول فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. السادس أن تستعمل لو في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي، لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث العظيم الجليل من أعظم الأحاديث التي تكون قانونا في الحياة، تستقيم به الأمور كلها من ظاهر وباطن فيما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فالمؤمن القوي، يعني في إيمانه، ليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها. إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي أي في رجولته. كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقوله خير أي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير. وإنما قال وفي كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، فهو خير من الكافر بلا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون بالاحتراز أو الاحتراس، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين. ومثال ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لما قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، فقال وكلا وعد الله الحسنى، احتراز واحتراس. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. من ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية جامعة مانعة، احرص على ما ينفعك، اجتهد في تحصيله ومباشرته. وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ينفع الإنسان وقسم يضره وقسم لا ينفعه ولا يضره. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعه. هذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعه، أي على كل شيء ينفعه، سواء في الدين أو في الدنيا، فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. في قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. كذلك لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء، لكن أحدهما أكثر جماعة، فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل. فقوله على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى، وبالعكس إذا كان الإنسان لا بد أن يرتكب منهيا عنه من أمرين منهي عنهما، وكان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف، فالمناهي يقدم الأخف منها والأوامر يقدم الأعلى منها. واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة النبوية بعد قول خير البرية احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. هذا يقع لكثير من الناس حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله تعالى ولا يستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. لهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور كبيرا كان أم كان صغيرا، وتجتهد في هذا الاستحضار في كل حين وحال، ولا تعجز، لا تكسل ولا تتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم شرعت ثم تركت لم يتم لك عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر، ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله تعالى غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سافر رجل يريد العمرة، وفي أثناء الطريق تعطلت به إحدى الموصلات التي توصله، ثم رجع فقال لو أني أخذت غير هذه لكان أحسن ولما حصل علي التعطل. فيقال لا تقل هكذا، أنت بذلت الجهد، ولو كان الله تعالى أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله تعالى، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والله تبارك وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يقدر عليك الصف، وما كان كان، انتهى الأمر وراح، وعليك أن تسلم الأمر للجبار جل وعلا. قل قدر الله وما شاء فعل. لو أننا والله سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الواحد منا أولا لا يحرص على ما ينفعه، بل تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة تضيع عليه أوقاته سدى، وثانيا إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم ويقول ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا ليس بصحيح. أدِّ ما عليك ولا عليك أن تأدِّ ما عليك، ثم بعد هذا فوض الأمر لله عز وجل، والله جل وعلا فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.